عضو متبق في الاتفاق النووي، لافتا إلى أن إيران مستمرة في اتصالاتها مع بريطانيا والدول الأوروبية الأخرى الأعضاء بالاتفاق النووي بحسن نية، حتى مع استمرار الولايات المتحدة في عدم إظهار أي استعداد لإشراكهم في المفاوضات الجارية. واصل الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم قصفه على مناطق مختلفة في قطاع غزة، وأكدت مصادر محلية ارتقاء 7 شهداء وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي استهدف منزلا في دير البلح وسط قطاع غزة، وارتقى 8 شهداء بقصف للاحتلال منزلا في منطقة الصفطاوي في مدينة غزة، فيما نفذ جيش الاحتلال عمليات نسف مباني سكنية شرق حي الشجاعية شرقية مدينة غزة، كما ارتقى 3 شهداء وأصيب نحو 50 شخصا بنيران جيش الاحتلال قرب النقطة مساعدة الشركة الأمريكية في رفح جنوبية قطاع غزة. وأمس أعلنت وزارة الصحة في غزة أن مستشفيات القطاع استقبلت 79 شهيدا و163 مصابا خلال 24 ساعة، وفيما تتواصل الغارة الإسرائيلية المكثفة على مناطق متفرقة في قطاع غزة يتواصل سقوط المزيد من الشهداء والجرحى لترتفع حصيلة الضحايا العدوان الإسرائيلي منذ بدايته إلى أكثر من 54,000 شهيد وما يزيد عن 123,000 جريح. المزيد في التقرير التالي.
في مشهد دموي مستمر يلفه القصف والدمار، يعيش قطاع غزة تحت نيران عدوان إسرائيلي متواصل يمعن في قتل المدنيين وتشريدهم، ومع تفاقم الأوضاع الإنسانية يوما بعد آخر تتكشف حصيلة جديدة من الشهداء والجرحى والنازحين، فيما تتعالى الأصوات المحلية والدولية مطالبة بوقف هذا العدوان ورفع الحصار عن غزة. وفي حصيلة جديدة أعلنت وزارة الصحة في غزة أن مستشفيات القطاع استقبلت 79 شهيدا و163 مصابا خلال 24 ساعة، وفيما تتواصل الغارات الإسرائيلية المكثفة على مناطق متفرقة في قطاع غزة يتواصل سقوط المزيد من الشهداء والجرحى لترتفع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ بدايته إلى أكثر من 54,000 شهيد وما يزيد عن 129,000 جريح. وفي السياق الإنساني المتدهور، قالت المنظمة الدولية للهجرة إن الهجمات الإسرائيلية تسببت بنزوح نحو 180,000 شخص قصرا خلال 10 أيام. وأعربت المنظمة عن قلقها العميق ونددت بالهجمات المباشرة على مراكز الإيواء ووصفتها بأنها أصبحت شائعة، ما يزيد من معاناة الأسر الفلسطينية التي تعاني أصلا من الحصار والحرمان. وفيما حذرت المنسقة الأممية للشؤون الإنسانية من تدهور الأوضاع المعيشية في غزة وشددت على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية دون تأخير، دعت المفوضية الأوروبية إلى استئناف إيصال المساعدات، مشيرة إلى أن توسيع الاحتلال عملياته العسكرية وسقوط ضحايا مدنيين بينهم أطفال أمر مرفوض بشدة. الانتقادات للعدوان على غزة وصلت إلى داخل الكيان الإسرائيلي نفسه، حيث أكد رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت أن تل أبيب ترتكب جرائم حرب وتخوض معركة بلا أهداف ولا أمل لها في النجاح، ويأتي ذلك وسط مطالبة مئات ضباط الاحتياط حكومة الاحتلال بوقف الحرب فورا. ووسط هذا المشهد الدموي وتدهور الإنساني يبقى الفلسطينيون في غزة يواجهون الموت والحرمان، بينما تتصاعد الدعوات لوقف الحرب ورفع الحصار وإنهاء معاناة المدنيين لكن دون جدوى.
تعرضت آلية توزيع المساعدات الأمريكية الإسرائيلية في غزة لفشل ذريع بعد فقدان السيطرة على حشود المواطنين المجاورين، لا سيما أن النظام الجديد تجاهلت المنظمات الدولية وعلى رأسها الأونروا. وأعلن ما يسمى مؤسسة غزة الإنسانية الحديثة المدعومة من الولايات المتحدة أنها بدأت بتوزيع المساعدات الغذائية في مركز تحت سيطرة جيش الاحتلال غربية مدينة رفح جنوبي القطاع، وذلك بعد أن رفضت المؤسسة الدولية التعامل معها. يأتي ذلك في ظل وصول حالة المجاعة في قطاع غزة إلى مستويات خطيرة ووفاة العشرات ومعظمهم من الأطفال جراء استمرار قوات الاحتلال إغلاق المعبر ومنع إدخال المساعدات منذ بداية مارس الماضي. أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة أن توزيعان المساعدات عبر الشركة الأمنية الأمريكية إهانة للإنسانية، منبهة إلى أن الهدف منها إذلال أهالي القطاع. وحذرت فصائل المقاومة في بيان من أن الشركة الأمريكية تستهدف تحويل غزة لمعسكرات اعتقال وكانتونات معزولة وتفريغ شمال ووسط القطاع تمهيدا لتنفيذ مشروع التهجير الصهيوني. وقال البيان إن عسكرة توزيعان للمساعدات الإنسانية والإغاثية عبر شركة أمنية مرتبطة بكيان وجيش الاحتلال يأتي تنفيذا لمخططات إسرائيلية لإلغاء دور المنظمات والمؤسسات الدولية والإنسانية التابعة للأمم المتحدة. استشهد مواطن لبناني جراء غارة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت الدراجة النارية في بلدة ياطر بقضاء بنت جبيل جنوب لبنان. وسبق الغارة الإسرائيلية تحليق مكثف لطائرتين مسيرتين في أجواء المنطقة، ما يعكس تصعيدا إسرائيليا متجددا على الجبهة الجنوبية. ويضاف العدوان الجديد إلى سلسلة الاعتداءات الجوية والمدفعية المتواصلة التي تشنها قوات الاحتلال احتلال على الأراضي اللبنانية في خرق صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع مع لبنان في نوفمبر عام 2003. وفي سياق متصل، عثرت وحدة عسكرية مختصة من الجيش اللبناني على جهاز تجسس للاحتلال الإسرائيلي مموه ومزود بآلة تصوير في خراج بلدة بليدة مرجعيون، وعملت على تفكيكه. شهدت سوريا اشتباكات عنيفة بين قوات الإدارة الجديدة والعشائر السورية وجماعات مسلحة خلال الساعات الماضية. فقد أكدت مصادر محلية سورية وقوع 28 جريحا في اشتباكات بين فصائل عسكرية تابعة للإدارة السورية الجديدة وعشائر بلدة سلوك بريف الرقة، فيما اندلعت اشتباكات بين قوات الإدارة الجديدة ومجموعات مسلحة على طريق مطار حلب الدولي عند مفرق بلدة جبرين. إلى العناوين. طهران تؤكد عدم بقاء أي قضية لمناقشتها في الملف النووي إذا أصرت بريطانيا على موقفها. شهداء وجرحى في قصف الاحتلال على مدينة غزة ووسط القطاع. شهيد بغارة للاحتلال استهدفت دراجة نارية في بلدة ياطر بجنوب لبنان. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة، أهلا وسهلا بحضراتكم. نرحب بكم مستمعينا الكرام في إذاعاتنا لهذا اليوم، وتابعونا لاستعراض أهم البرامج والمحتويات الشيقة التي أعددناها لكم. بعد دقائق تستمعون إلى حلقة أخرى من برنامج شعراء أهل المودة. أثير الحكاية يأتيكم في الساعة 9:36، يليه درر البلاغة. في تمام الساعة 10 صباحا نأخذكم في جولة حول آخر الأخبار المحلية والعالمية، وبعدها ننتقل إلى برنامج أنتم وطبيب الأسرة، حيث نتعرف معكم على نصائح طبية هامة. نشرة خبرية جديدة في الساعة 11 تماما، عند 11:10 وعلى مدى 40 دقيقة نقدم لحضراتكم إعادة برنامج حدث وحوار. عند الساعة 11:56 تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم. سيرفع أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 12:02. شرح الآيات يأتيكم هذا البرنامج على مدى ربع ساعة في الساعة 12:08. في رحاب الدوحة العلوية يأتيكم هذا البرنامج على مدى 20 دقيقة في الساعة 12:26. نسعد بإصغائكم وشكرا لكم، في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شعراء أهل المودة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية الإيمان والإسلام نسجيها لكم مستمعين الكرام أينما كنتم، ونحن نعود اللقاء بكم من خلال جولة أخرى بين رحاب نتاجات شعراء أهل المودة على مر العصور.
راجينا أن نقدم لحضراتكم ما يشيع في الأرواح والنفوس حب أهل البيت عليهم السلام واتباع نهجهم إن شاء الله.
في مدينة الشعر والشعراء الحلة الفيحاء، وتحديدا في قرية السادة، ولد الشاعر السيد جعفر آل كمال الدين الحلي النجفي عام 1277 للهجرة من أسرة علوية شريفة ترجع إلى زيد الشهيد ابن الإمام زين العابدين عليه السلام. وقد عرفت هذه الأسرة بالانتماء إلى السيد كمال الدين بن منصور، وهو جد الأسرة الكمالية المنتشرة في الحلة وضواحيها والنجف والكوفة، وهو الجد السادس للسيد جعفر الحلي.
كان أبوه السيد حمد من تلامذة السيد مهدي القزويني، وكان معروفا بالفضل والعلم والتقوى. ولما ترعرع السيد جعفر اقتفى أثر أبيه في طلب العلم، ثم هاجر إلى مدينة النجف الأشرف وهو في سن صغيرة، وهناك أخذ يدرس مبادئ النحو والصرف والمنطق والمعاني والبيان، وصار يتردد على مدارس العلماء وحوزاتها الحافلة.
وبينما هو يدرس هذه الدروس كان الشعر يجري على لسانه بسلاسة لا نظير لها، ولم يكد يبلغ 30 من العمر حتى أصبح من الشعراء المشهورين الذين تلهج الألسن بذكرهم وتتغنى بشعرهم. وكان يعيش حياة الفاقة ولكن في عزة نفس وعلو همة ووقار، وكان يفرغ ألمه وحرمانه في شعره ولا يشكو ذلك لأحد، وقد ألمت به الحاجة واشتد ضيقه خاصة بعد زواجه، فكان مرة يتصبر وأخرى يتبرم، فليس له مصدر رزق سوى قلمه، فكان يلجأ إلى الشعر متنفسه الوحيد ويكثر من قوله رغم شدة محنه وابتلائه. لي قلم أخرس لكنه ينطق عن معجب أفكاري، برأته حيا ولكنه ما أحسن الشكر إلى الباري، حتى غدا رزقي به ضيقا كأنه من شقه جاري.
أيها الإخوة والأخوات، لقد كتب على شاعرنا ألا يعرف معنى الراحة طول حياته، فما إن ابتنى دارا له أفرغ على بنائها جميع ما يملك ولم تبقي عليه شيئا حتى غدت عليه هذه الدار مصدرا للشؤم والنحس، إذ لم يسترح بها أبدا، فما سكنها إلا 3 سنين، وكان في كل سنة يموت واحد من أولاده حتى دفنهم كلهم بيده. كل هذه الحوادث جرت على شاعرنا وهو لم يتجاوز 40 من عمره، ولم يزل حاله هكذا حتى وافاه الأجل عام 1315 للهجرة، ودفن في النجف الأشرف عند قبر أبيه أبي الحسين حمد قرب مقام الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وكان لوفاته دوي في النجف والحلة ورثاه الكثير من الشعراء.
بهذه الحياة التي ملئت شقاء وتعاسة كان شاعرنا نابغة الشعر ومرآته، ولم يترك غرضا من أغراضه إلا سلكه، ولا بابا إلا طرقه. وفي مقدمة هذه الأغراض وأوائل هذه الأبواب مراثيه ومدائحه لأهل البيت عليهم السلام، وبخاصة جده الإمام الحسين عليه السلام والشهداء من أهل بيته وصحبه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين.
وللسيد جعفر الحلي ديوان أطلق عليه اسم سحر بابل وسجع البلابل قبل أن يجمع، فجمعه أخوه السيد هاشم بعد وفاة الشاعر في شعبان سنة 1315 للهجرة، وقد طبع الديوان في صيدا، وقدم له المصلح الكبير الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء مقدمة وافية عن حياته وشعره.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
أيها الأحبة، ولد الشاعر السيد جعفر الحلي وفي عينيه دمعة الحزن الكربلائي، وعلى شفتيه لغة يوم الطف، فاقترن الحزن والألم عنده بروحه الحسينية النابضة المفرطة الحساسية، فمشاهد ذلك اليوم الحزين اتحدت في مخيلته وعاشها بعمق، فشكلت صبغة من الحزن العميق في شعره، وامتد هذا الحزن ليكتسب وجهه الإنساني بعدا آخر، وهو انتظار دولة الإمام المهدي عجل الله فرجه، والانتقام من الطغاة قتلة الحسين، مستمدا مصداقه من الآية الكريمة: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. فصور معركة الطف حاضرة دائما في وجدانه، تثيره وتلهب مشاعره، فيبث شكواه إلى بقية الله في أرضه والحجة على عباده الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. يقول هذا الشاعر:
أتنام أعينكم وتلك سراتكم، جعلت أمية في الصعيد منامها، ويطيب عيشكم وتلك أمية قد لطخت بدم الحسين حسامها، والشمس تسهر أوجها لغطارف، ردت خيول أمية أجسامها.
بهذه الحرقة الممزوجة بالحزن والأسى يطلق الشاعر السيد جعفر الحلي هذه الصرخة بعد أن سخن الألم كل خيالاته وأججت اللوعة رؤاه. وقد جاءت أغلب قصائده الرثائية لسيد الشهداء عليه السلام وأهل بيته وصحبه على المنوال التالي:
بأبي القتيل وغسله علق الدماء، وعليه من أرج الثنى كافور، ظمآن يعتلج الغليل بصدره، وتبل للخطي منه صدور.
وتحكمت بيض السيوف بجسمه، والحكم في بيض السيوف يجور. وغدت تدوس الخيل منه أضالعا، سر النبي بطيها مستور.
نعم أعزائنا الكرام، أبدع السيد جعفر في كل أغراض شعره، لا سيما روائعه في شهداء الطف التي امتازت على باقي أدبه. فكأن ذكرى أولئك الشهداء الذين كرهوا الذل وأنفوا من الضيم وجادوا بنفوسهم الزكية ودمائهم الطاهرة في سبيل الحق والكرامة توقظ بين جوانحه شعلة الثورة الهاشمية. ومما يدل على روحه الحسينية الخالصة أن إحدى هذه القصائد الحسينية، بل أجودها وأشهرها، نظمها بساعتين فقط، وهي رائعته التي مطلعها: وجه الصباح علي ليل مظلم، وربيع أيامي علي محرم.
نعم، كان ذلك في شهر المحرم، وهو الجو المشبع بالحزن والأسى، فلا نسمع إلا ناعيا وناعية ونادبا لسيد الشهداء ونادبة. فمر الشاعر في هذا الجو وتمشى في الصحن العلوي واسترسل بقول هذه القصيدة التي تزيد على 70 بيتا، وكلها من الشعر المنسجم أمثال قوله في أصحاب الحسين: متقلدين صوارما هندية، من عزمهم طبعت فليس تكهموا، إن أبرقت رعدت فرائص كل ذي بأس، وأمطر من جوانبها الدم.
أيها الأطائب، أيها الأكارم، إن ارتباط الشاعر جعفر الحلي بالقضية الحسينية كان له ملامح مميزة في شعره، فالذي يربط شاعرنا وكذلك شعراء عصره بهذه القضية الخالدة هي الروح الإنسانية الكبيرة التي حملها الإمام الحسين عليه السلام يوم عاشوراء. فنرى شاعرنا وقد هام بهذه الروح فرح يجسدها في شعره.
ورد الحسين إلى الطفوف يقود للعلياء حزبه، شمخت بهم تلك البقاع وقد علت شرفا ورتبة. فلك بنو الزهراء له شهب، وكان السبط قطبة.
أربت على الفلك المداري، وشهبه أخفين شهبه، كل ابن معركة يشق دجى الوغى في خير أهبة. لا يرهبن وسيفه يلقي بقلب الموت رهبة.
أيها الأفاضل، حول السمات والخصائص الشكلية والمضمونية التي تميز قصائد الشاعر السيد جعفر الحلي، نبث على مسامعكم الحوار التالي مع ضيف البرنامج.
مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في برنامج شعراء أهل المودة. كما أرحب بضيفنا الدائم الدكتور سعدي الربيعي النقد الأدبي من طهران. دكتور السلام عليكم، حياك الله، وتفضل احكي لنا عن السمات والخصائص الشكلية والمضمونية التي تميز قصائد الشاعر السيد جعفر الحلي في أهل البيت عليهم السلام عموما، وفي الإمام الحسين عليه السلام بشكل خاص. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لكم وللمستمعين الكرام في هذا اللقاء الجديد الذي يجمعني معكم عبر برنامجكم حول شعراء أهل البيت عليهم السلام. حديثنا يدور في هذا اللقاء حول واحد من أكبر القامات الشعرية في تاريخ رثاء أهل البيت عليهم السلام عموما، وفي تاريخ الشعر الحسيني بشكل خاص، ألا وهو السيد جعفر الحلي رحمه الله، الشاعر المعروف الذي تميز أول ما تميز به أنه كان يتمتع بقريحة شعرية غزيرة، وكان أيضا من خصوصياته كان أيضا يتمتع بسرعة في البديهة، وقد نظم أروع ما لديه من أشعار في رثاء الإمام الحسين، وخاصة في قصيدته الميمية التي سنذكر بعضا من أبياتها، مما يدل على الموهبة الشعرية التي كان يتمتع بها السيد جعفر، أنه قرض الشعر في سن مبكرة، وكان رغم سرعة بديهته كان يتميز بجودة التعبير والجمع بين الحسن والجمال في الألفاظ وفي المعاني في نفس الوقت، وأصبح لم يكد يبلغ 30 من عمره حتى أصبح من الشعراء المشهورين الذين تعرفهم المنابر الحسينية، وقد أبدع هذا الشاعر في كل الأغراض الشعرية، نظم يعني تقريبا في جميع الأغراض الشعرية ولا سيما في رثاء شهداء الطف عليهم السلام، على رأسهم طبعا الإمام الحسين سلام الله عليه، هذه الأشعار التي امتازت على باقي أدبه، فكأن ذكرى أولئك الشهداء الذين رفضوا الذل وأنفوا من الضيم وجادوا بنفوسهم الزكية ودمائهم الطاهرة في سبيل الحق والكرامة، هذه الصفات كانت توقظ بين جوانح الشاعر شعلة الثورة الحسينية، فانعكست على أشعاره بشكل واضح، ومما يدل على موهبته الشعرية وفي نفس الوقت على روحه الحسينية الخالصة أن إحدى قصائده الحسينية بل أجودها وأشهرها نظمها في خلال ساعتين فقط، وكانت من أروع قصائده، كانت من أروع القصائد التي قيلت في رثاء الإمام الحسين عليه السلام وشهداء الطف في تاريخ الشعر الحسيني. يقول في مطلع هذه القصيدة الميمية: وجه الصباح علي ليل مظلم، وربيع أيامي علي محرم، والليل يشهد لي بأني ساهر، إن طاب للناس الرقاد فهوموا، قلقا تقلبني الهموم بمضجعي، ويغور فكري في الزمان ويتهم، من لي بيوم وغن يشب ضرامه، ويشيب فود الطفل منه فيهرم، ما خلت أن الدهر من عاداته، تروى الكلاب به ويضم الضيغم، ويقدم الأموي وهو مؤخر، ويؤخر العلوي وهو مقدم، مثل ابن فاطمة يبيت مشردا، ويزيد في لذاته متنعما. وهكذا كان شاعرنا الكبير السيد جعفر الحلي يحمل من الملامح في شعره قوة العاطفة وصدق الإحساس وشدة الانفعال، كما أنه كان في نفس الوقت على جانب كبير من السعة في الخيال والعمق في التفكير والجودة في التصوير والبلاغة في التعبير. فارتباط الشاعر جعفر الحلي بالقضية الحسينية انعكس على شكل ملامح مميزة في شعره، وكان ما يربط هذا الشاعر بهذه القضية الروح الإنسانية الكبيرة التي حملها الإمام الحسين عليه السلام في يوم عاشوراء. فنرى هذا الشاعر يجسد هذه الروح في شعره، وكان رسول الألم والحزن، وهو يتألم في نقله الحزن إلينا ويحكي عن مآس تنفطر لها القلوب، وشعره يتدفق من حزن ينبع من داخله كما عبر عن ذلك في أشعاره، ومنها قوله: الله أي دم في كربلاء سفك، لم يجر في الأرض حتى أوقف الفلك، أي خيل ضلال بالطفوف عدت على حريم رسول الله فانتهك، يوم بحامية الإسلام قد نهضت به حمية أو حمية دين الله إذ ترك، فكان ما طبق الأدوار قاطبة من يومه للتلاقي مأتما وبكى. في ختام حديثي كل الشكر لكم على حسن الاستضافة، وفي أمان الله تعالى.
الله يسلمكم، شكرا جزيلا لحضوركم معنا الدكتور سعدي الربيعي الناقد الأدبي من طهران.
أيها الإخوة والأخوات، تقبلوا أحلى وألطف وأنبل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ومن برنامجكم شعراء أهل المودة. مع شكرنا الموفور لضيفنا الكريم، ندعوكم للتواصل معنا بعد الفاصل مع المزيد من أشعار السيد الحلي في أهل البيت عليهم السلام والإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. ابقوا معنا، مشكورين.
مستمعينا الأحبة، كان السيد جعفر الحلي رسول الألم والحزن بشكل شعري، وهو يتألم في نقله الحزن إلينا، فهو يحكي عن مآس تتفطر لها القلوب، وشعره يتدفق من حزن ينبع في داخله ويصعد في الدم ضاجا متألما. ذلك هو الحزن الحقيقي، حزن أن تعيش المأساة، فأي دم في ذلك اليوم قد سفك، وأي حريم قد انتهك. يقول الشاعر:
الله أي دم في كربلاء سفك، لم يجر في الأرض حتى أوقف الفلك، وأي خيل ضلال بالطفوف عدت على حريم رسول الله فانتهك، يوم بحامية الإسلام قد نهضت به حمية دين الله إذ ترك،
فكان ما طبق الأدوار قاطبة من يومه للتلاقي مأتما وبكى، ولم يغادر جمادا لا ولا بشرا إلا بكاه، ولا جنا ولا ملكا، فإن تجد ضاحكا منا فلا عجب، إذ ربما بسم المغبون أو ضحك.
أيها الأفاضل، أيها الأكارم، أيها الأماجد، كل شكرنا وتقديرنا واحترامنا لحضراتكم على مصاحبتكم لنا خلال جولتنا لهذا الأسبوع بين رياض الشعر الولائي عبر برنامجكم شعراء أهل المودة.
حتى نلتقيكم من جديد في جولتنا القادمة عند شاعر آخر ونتاجات شعرية أخرى، لكم منا أطيب الأماني، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. السلام عليكم أيها الأحبة المستمعون ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم إذ اخترتم التوقف معنا عند أثير الحكاية. هذه حكاية أخرى نوافيكم بها، وقد اخترناها لكم من تاريخ بلاد فارس القديم ومن عهد الحكم الساساني فيها. تابعونا أيها الأحبة وتكرموا بالبقاء معنا حتى النهاية. هدية القيصر. كان يا مكان، في قديم الأيام والأزمان، تناقل أهل الحكمة والقصص وجميل البيان قصة العالم عندما كانت تحكمه إمبراطوريتان: إمبراطورية بلاد فارس وإمبراطورية الرومان. في يوم من الأيام، وعندما كان الملك خسرو برويز ثاني عطفه على عرشه المنصوب له على أحد أبراج قصره في تيسفون عاصمة مملكته، ينظر إلى الأفق البعيد الذي مهما بعد فهو لن يصل إلى آخر حد من حدود مملكته. هناك بانت له سوادة قافلة تبدو وكأنها تتقدم نحو قصره. سأل عنها فقيل له: أخبرنا العيون أن قيصر الروم يريد إرسال قافلة محملة بالذهب وأثمن الجواهر إلى جلالتكم تعبيرا عن حسن نواياه وبدء صفحة جديدة من العلاقات بين العرشين الجليلين. أحاطت برأس خسرو برويز هالة الكبرياء، وسرت في عروقه نشوة النصر، وراح يمر في خاطره على مشاهد من انتصاراته على جحافل الروم، فاستغرق في خيلائه وعادت إليه نشوة فتوحاته، ثم خف الخطى نحو الرواق الأكبر في قصره حيث يستقبل فيه الوفود وهداياهم. تلألأ الفرح والسرور في عيني الملك خسرو برويز بعد أن رأى صناديق الذهب والمجوهرات والغلمان والإماء الحسنوات التي بعثهن قيصر الروم إلى بلاده كهدية. هذا هو النصر الذي لا هزيمة بعده، والربح الذي لا خسارة تليه. قيصر الروم يذعن لعاهل الفرس أنه الغالب الأوحد والمهيمن الأمجد. ثم رفع صوته بين بطانته ومستشاريه وقادة جيشه مزهوا فخورا:
دقوا طبول الفرح والسرور، فهذا عدوكم الأول والأشرس يذعن لكم بالغلبة، فليفرح أهل فارس بنصرهم المؤزر وإقرار عدوهم بالهزيمة. مهلا مولاي الملك. زمجر بها الوزير الأعظم والمستشار الأول للملك بوذر جبير الحكيم. التفت خسرو برويز مستنكرا رفع الصوت في حضرته بهذه المخالفة الصريحة والجريئة، لكنه عندما التقت عيناه بعيني وزيره الأعظم والحكيم تريث وخفف من وطأة غضبه، ثم قال بصوت الواثق المطمئن: ماذا وراء وزيرنا الأعظم والحكيم؟ قال الوزير بوذر جمير مباشرة ودون تريث: أطلب من جلالة الملك المعظم أن يأمر بتسيير الجيش بكامل عديده وعدته نحو الحدود الغربية حالا ودون تأخير. ساد الصمت في رواق القصر الخاص، وسكت الحاضرون في ذهول. يبدو أن الوزير الأعظم قد راقت له الحروب وإراقة الدماء وأصبح بعيدا عن الناس، إذ لا يرى تذمرهم وسؤمهم حروبنا التي لا تنتهي مع جيوش الروم. قالها أحد مستشاري الملك خسرو برويز، وعينه مشدودة إلى بريق الأصفر وأمة شقراء طاشت بعقله. لكن خسرو برويز كان يثق بوزيره الأعظم كل الثقة، فالتفت إلى قادة جيشه ثم قال: انطلقوا بأضخم ما لدينا من عدة وعديد نحو حدودنا الغربية فورا. وصلت جحافل جيش الفرس إلى الحدود الفاصلة بين بلادهم وبلاد قيصر الروم، وإذا بهم يجدون أمامهم جيشا جرارا للروم قد أعد العدة لمباغتتهم. لم يصدق قادة جيش الروم قدوم أهل فارس نحوهم بهذا الجيش الكثيف، فتيقنوا أن حربهم التي ظنوها ستكون مباغتة وتنتهي بنصر كاسح وبأقل الخسائر ستكون على العكس حربا خاسرة مدمرة مذلة، فتريثوا ثم أرسلوا رسائل السلم إلى قادة جيش الفرس المتأهب لهم بكل ما أوتي من قوة، وعادوا أدراجهم لينسحبوا إلى معسكراتهم. وفي تيسفون التفت الملك خسرو برويز إلى وزيره الأعظم ومستشاره الحكيم بوذر جمير فسأله: كيف عرفت أن جيش الروم يتأهب للزحف نحونا؟ فقال: يا مولاي، إن العدو الذي يعاديك منذ مئات السنين لن يصالحك في ليلة وضحاها، ثم إن سخاءهم المفرط في هداياهم فضح أمامي نواياهم لاستغفالنا. مستمعينا الأكارم، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية حكايتنا لهذه الحلقة من أثير الحكاية. سائلين العلي القدير أن تكون قد راقت لكم. شكرا لحسن متابعتكم وجميل إصغائكم، نلقاكم في الحلقة المقبلة إن شاء الله، فكونوا على الموعد وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وصلنا إلى الحكمة رقم 252. تطرقنا إلى بعض الفقرات، قلنا أن فيها 20 فقرة. عنه عليه السلام: فرض الله الإيمان تطهيرا من الشرك، هذه الفقرة الأولى التي تطرقنا عليها. والصلاة تنزيها عن الكبر، والزكاة تسبيبا للرزق. سنتطرق إلى هذين الفقرتين في هذه الحلقة. أشرنا في الحلقة السابقة إلى دور الإيمان وتطهير الإنسان من الشرك، والآن نتطرق إلى هذين النقطتين. يقول سلام الله عليه: والصلاة تنزيها من الكبر. إن الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجب ورسخ فريضة الصلاة على المسلمين. إنها أيضا ليست مجرد عادة أو تقليد، بل هي أمر إلهي. والصلاة هي ركن من أركان الإسلام، وهي عبادة ذات أقوال وأفعال مخصوصة، تؤدى في أوقات محددة وبشروط معينة، تتضمن الركوع والسجود والتضرع والدعاء. تنزيها عن الكبر، هذه هي الكلمة المفتاحية التي تحمل عمق المعنى. تنزيها تعني تطهيرا وتخليصا وإبعادا عن الكبر، وهو التعالي والغرور والعجب بالنفس واستحقار الآخرين، وهو من أقبح الصفات التي يمقته الله سبحانه وتعالى. إذن يفيد قول الإمام علي سلام الله عليه أن إحدى الحكم والغايات العظيمة من فرض الله للصلاة هي تطهير نفس الإنسان من داء الكبر وإبعاده عن هذه الصفة الذميمة. كيف تحقق الصلاة هذا التطهير من الكبر؟ يمكن أن نفهم هذا الأمر من خلال عدة جوانب. أولا، تذلل المصلي وخضوعه لله سبحانه وتعالى، يقف في صلاته ذليلا خاضعا أمام عظمة الله وجلاله، يتوجه إليه بالدعاء والرجاء، ويعترف بعجزه وضعفه أمام قوة الله وقدرته. هذا الشعور الدائم بالعبودية لله يضعف جذور الكبر في النفس. ثم إن أفعال الصلاة نفسها، حركات الصلاة من ركوع وسجود، هي تعبيرات عملية عن التواضع. فالمصلي ينحني ويضع أشرف أعضائه أي جبهته على الأرض، وهذا أبلغ دليل على الاستسلام والتذلل لله، وهو نقيض التكبر. أداء الصلاة وتكرارها 5 مرات في اليوم والليل يرسخ في قلب المؤمن معاني العبودية والتواضع بشكل مستمر، ويذكره دائما بحقيقته كعبد فقير إلى الله. هذا التكرار يمنع من تراكم الغبار والرواسب من الكبر في القلب. يشعر الإنسان بالمساواة في صفوف الصلاة، يقف الغني بجانب الفقير، والحاكم بجانب المحكوم، والجميع سواسية أمام الله. هذا المشهد المتكرر يكسر حواجز الكبر والتعالي بين الناس. عندما يكبر المصلي في بداية صلاته الله أكبر، يتذكر عظمة الله، وفي كل انتقال بين أركانها فإنه يستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى وكبرياءه المطلق، ويستشعر صغر حجمه وعجزه أمام هذه العظمة. هذا التذكر الدائم يقلل من شعوره بالعظمة والتميز على الآخرين. فالصلاة
بما تتضمنه من أقوال وأفعال وحركات روحانية تعمل كمدرسة عملية لتعليم التواضع ونبذ الكبر، إنها تذكر الإنسان بضعفه وحاجته الدائمة إلى الله، وتقود إلى الشعور بالمساواة مع إخوانه، وتغرس في قلبه الخشية والتعظيم لله وحده لا شريك له. فكلما أقام المسلم صلاته بخشوع وتدبر لمعانيها، كلما ابتعد عن الكبر وتقرب من التواضع الذي يحبه الله ويرضاه. إنها حكمة عظيمة من حكم تشريع هذه الفريضة المباركة.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ومن ثم قوله سلام الله عليه: والزكاة تسبيبا للرزق. العبارة تتحدث عن جعل الله سبحانه وتعالى الزكاة سببا من الأسباب التي تؤدي إلى زيادة الرزق ونموه، ولا يعني هذا أن الزكاة هي السبب الوحيد للرزق، بل هي أحد العوامل التي تبارك المال وتزيده. فالإنسان المسلم عندما يمتثل لأمر الله بإخراج الزكاة، فإنه يستجلب بذلك البركة الإلهية على ماله. هذه البركة قد تتجلى في نمو المال وزيادته، أو في حفظه من الآفات والضرر، أو في تيسير الأمور لصاحبه. إن الزكاة تساهم في تحقيق التكافل الاجتماعي وتقوية الروابط بين أفراد المجتمع. عندما يتصدق الأغنياء على الفقراء والمحتاجين، فإن ذلك يخفف من معاناتهم ويساهم في تحسين أوضاعهم الاقتصادية. هذا بدوره يعود بالنفع على المجتمع ككل، حيث يقل الفقر والجريمة ويزيد الاستقرار والرخاء. وهي تعمل على تطهير نفس المزكي من الشح والبخل وحب المال المفرط. عندما ينفق الإنسان جزءا من ماله في سبيل الله، فإنه يعزز بذلك صفة الكرم والجود في نفسه، ويصبح أكثر تعلقا بالآخرة وأقل تعلقا بالدنيا. هذا التطهير الروحي يجلب السعادة والرضا لصاحبه، وهو من أعظم أسباب الرزق الحقيقي. يعتبر إنفاق المال في الزكاة نوعا من الاستثمار في الآخرة. فالمال الذي ينفقه المسلم في سبيل الله لا يضيع، بل يضاعفه الله له في الدنيا والآخرة. وهذه المضاعفة هي من أوسع أبواب الرزق وأكثرها ديمومة. عن رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا أردت أن يثري الله مالك فزكه. وأيضا عن أمير المؤمنين سلام الله عليه: حصنوا أموالكم بالزكاة. فكما يحصن الإنسان ماله من السرقة والضياع، فإن الزكاة تحصنه من الآفات المعنوية والمادية، وتجلب له الخير والبركة. إضافة إلى ذلك، ورد في خطبة لسيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها: فجعل الله الزكاة تزكية للنفس ونماء في الرزق. وهذا يؤكد على الجانبين الروحي والمادي للزكاة، وأنها سبب لتطهير النفس وزيادة الرزق على حد سواء. اللهم وفقنا لأداء الفرائض وفهم معارفها وآثارها، وفقنا لما تحب وترضى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري
في برنامج درر البلاغة.
جئت ربي سائلا أنا عبده العاصي الأثيم أنا في ذنوب المبتلى والمرتجى عفو الحليم قد جئت ربي سائلا أنا عبده العاصي الأثيم أنا في ذنوب المبتلى والمرتجى عفو الحليم العون عونك في البلاء لا خفا فطرقت بابك بالرجاء والعفو يا رب الكريم العون عونك في البلاء واللطف لطفك لا خفا فطرقت بابك بالرجاء والعفو يا رب الكريم قد عرفتك دائما ربا إلها راحما أنا قد أتيتك نادما يا راحم العبد الرحيم أنا قد عرفتك دائما ربا إلها راحما أنا قد أتيتك نادما يا راحم العبد الرحيم العون عونك في البلاء لا خفا فطرقت بابك من رجاء والعفو يا رب الكريم العون عونك في البلاء واللطف لطفك لا خفا فطرقت بابك من رجاء والعفو يا رب الكريم
العاشرة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي أقدم لحضراتكم نشرة الأخبار أبدأها بالعناوين. طهران تؤكد عدم بقاء أي قضية لمناقشتها في الملف النووي إذا أصرت لندن على موقفها. عشرة الشهداء والجرحى خلال قصف جيش الاحتلال عدة مناطق بقطاع غزة. شهيد بغارة للاحتلال الإسرائيلي على دراجة نارية في بلدة ياطر جنوبية لبنان. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد وزير الخارجية الإيراني أنه سوف لن تبقى أي قضية لمناقشتها في الملف النووي إذا أصرت بريطانيا على موقفها بعدم تخصيب اليورانيوم في إيران. وقال عراقشي إن الموقف البريطاني يشكل